بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لشرح الحديث بيان السابقين الأولين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة 36: ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، إن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه، كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر 4 ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم، والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم، السبق النسبي، والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك، فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة، فضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب. المسألة الرابعة: عدالة الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عد لهم الله عز وجل ورضي عنهم ووصفهم بالصدق وبالفلاح وعدهم بالحسنى وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن سبهم، لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد تعديل الله وتعديل رسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه لا تعديل أبلغ من تعديل الله عز وجل، لأنه يخبرنا عن صحة ظواهرهم وبواطنهم كما في أحكام الفصول الباجي. قال الحافظ العلائي رحمه الله: فلا أعدل ممن ارتضاه الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته والسبق إليه، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. رسالة منيف الرتبة للعلائي، لحقيق منيف الرتبة، صفحة 66. وأجمع أهل السنة والجماعة على التزام بهذه التزكية، فلا يبحث عن تعديل أحد، ثبتت صحبته النبي صلى الله عليه وسلم سواء دخل في الفتنة التي حصلت بين الصحابة أو لم يدخل، كل صحابي فهو عدل، إذ ثبوت الصحبة قطع بالعدالة والتزكية، وليس المراد بعدالة كل واحد من الصحابة أن العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة، ولكن المعنى بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق، ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها. ومسوغات عدالة الصحابة: استغناهم عن تعديل أحد كثيرة، منها ثناء الله عليهم، ثناء الله عز وجل عليهم ومدحه إياهم، وصفه لهم بكل جميل، وصفهم بالإيمان وبالصدق والصدق والفلاح وغير ذلك، وأخبر سبحانه أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد سخط الله وقد سخط عليه لزمه بيان ذلك بدليل قاطع على الله، ولا سبيل إلى ذلك. وهكذا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير القرون من أمته وأفضلها، وإن أحرن أحدا ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم. فثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة متحقق لا شك فيه، وكل من أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه فهو عدل، فالصحابة عدول كلهم عدول. ووصفهم بالخير كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. والخير هنا جنس مضاف أو صيغة أفعل مضافة فتعم جميع أنواع الخير. فمتى جعل أحد من الصحابة في التعديل كمن بعده حتى ينظر في عدالته ويبحث عنها لم يكن خيرا ممن بعده مطلقا. كلام هذا من كلام العلاء في تحقيق منيف الرتبة. وقد أجمع أهل العلم أهل السنة على عدالتهم. قال الحافظ ابن عبد البر: الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق على المسلمين من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. قال النووي: للصحابة رضي الله عنهم بأسرهم خصيصة، وهي أن لا يسأل عن عدالة أحد منهم لكونهم عدولا على الإطلاق بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع على تعديل جميعهم، ومن لابس الفتن فكذلك بإجماع من يعتد به. وأيضا علم الصحابة مما يقتضيه حالهم اختيار الله سبحانه وتعالى لهم لتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وشواهد متعددة. وفي وصف الله عز وجل لهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس أبين دليل وأوضح حجة على كمال علمهم، إذ الخيرية لا بد أن تشتمل على العلم الصحيح الذي لا سبيل إلى حصول مرضاة الله إلا به. من كمال علمهم قال الشافعي: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراءهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. ومن أدركنا ممن أرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فينا لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قولهم إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا. فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحد ولم يخالف أحد أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. قال ابن تيمية: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين. وفي ابن رجب رحمه الله رسالة عنوان فضل علم السلف على علم الخلف من هذا الباب: في جميع، قال: وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل من بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة بالاقتداء بهم خير. فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. شيخ الإسلام 13 من الفتاوى صفحة 24. ومن المسوغ للأخذ بفهمهم أن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه ما من الأحوال، وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم، فليس من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعده، فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا ولم يرى ولم يسمع منه، ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة. إذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا متعينا، ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه أصحابه عليه وأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين حديث إلى آخره. في صفة الفرقة الناجية هو ما كان على مثل ما أنا على اليوم أصحابي أو قال ما أنا اليوم أنا عليه اليوم أصحابي. وهكذا اتفاقهم على الهدى والرشد وحسن فهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى والرشد وأبعد من عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الخلق وشهادة الله لهم بذلك. منهاج السنة 6364 وبعدها. محبتهم ونشر محاسنهم والاستغفار لهم. قال الطحاوي وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال شيخ الإسلام محبة الصحابة ومودتهم الاستغفار لهم ونشر محاسنهم تفرضها أشياء كثيرة. فمن نظر في سيرة القوم أحوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من نصرة الإسلام وبذلهم أنفسهم وأموالهم طاعة لله ورسوله وكمالهم في الصدق والإخلاص ومكارم الأخلاق وزهدهم في الدنيا من اطلع على هذا الحقائق لم يملك إلا أن يحبهم ويترضى عنهم. صار من المسلول 581. والنصوص الشرعية تدل على أن محبة الصحابة وموالاتهم واجبة لأنه قد ثبت أن الله يحبهم ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه. فإن الحب في الله والبغض في الله واجب وهو أوثق قرى الإيمان. وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين وقد أوجب الله موالاتهم بل قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن وكل من رضي الله عنه فإنه يحبه والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين. وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. منهاج السنة 704. قال اللالكائي سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عن حب على حب الصحابة وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم مما شجر بينهم. وقال القرطبي في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبة موالاتهم والاستغفار لهم. وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيء. وروى ذلك مالك وغيره. وقال مالك من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الجملة ولمن جاء الدليل بتعيينه على التعيين والتنصيص. الشهادة من حق الصحابة الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة. وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة فهم يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال شيخ الإسلام قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم. فإن صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. قال ابن تيمية يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فالعشرة وثابت بن قيس بن شماس غيرهم من الصحابة بل كثيرهم هم كثير الذين جاء الشهادة لهم غير هؤلاء فيه مصنفات خاصة. سلامة القلب من الغل والكراهية لهم. سلامة قلب المؤمن من الغل والكراهية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يحبه الله ويثني عليه المتصف ويثني على المتصف به. صار المسلول قال الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فصدق الصحابة في إيمانهم بالله ورسوله وثناء الله ورسوله عليهم وما اتصفوا به من جميل الأوصاف الجميلة تستلزم سلامة القلب من الغل لهم والكراهية لهم، بل تقتضي المحبة لهم والتعظيم. ومن عرف السيرة وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله لا يملك إلا أن يحبهم. وقد كثرت أقوال الأئمة في التأكيد على سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهارتها من الكراهية لهم أو الغض من شأنهم. قال الشوكاني رحمه الله: أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من بعدهم الآية، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. غلا أي غشا وبغضا وحسدا. أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل الذي للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخلهم في ذلك الصحابة، يدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين لكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة من العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية على العموم. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه، وانفتح له باب من الخذلان يفيد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجئ إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به بأن ينزع من قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. من تفسير الشوكاني فتح القدير عند الآية. الإمساك عما شجر بينهم، المراد بما شجر بينهم الاختلاف الواقع بينهم في بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وهو ما يعرف من وقعة الجمل وصفين. معنى الإمساك عما شجر بينهم ترك ذكر الأخبار الواردة في الفتنة بينهم في الجمل وصفين، وأن لا يتحدث بها كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وتسميعا، وإذا طلع عليها فقد دونها السلف، لكن يعني الإمساك عن ذلك وعدم نشرها لعوام الناس الذين يفهمون ذلك وعدم الخوض فيها. قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذلك وأسأله، فقال: ما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام. فأتيت خلف، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. سنة الخلال. قال الخطيب البغدادي: وليجتنب المحدث وليجتنب المحدث رواية ما شجر بين الصحابة، ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت منهم، ويعم جميعهم بالصلاة عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على الصحابة وسلامة القلوب عليهم، وأنهم لا يذكرون إلا بخير، وإغلاقا للسبل التي قد تؤدي إلى النيل من أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل السنة على الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يخلو حالهم من أمرين: اجتهاد فهم بين أجر وأجرين، أجر المخطئ وأجران للمصيب. ثانيا: إذا قدر ذنب فلهم من السوابق والخير العظيم، وقد سبق لهم من الله الثناء والرضا والوعد بالجنة، وهذه السيئات مغمورة بالحسنات العظيمة ومكفرات بأسباب ومكفرات بأسباب عديدة، بحيث تتحقق لهم وعد الله بالحسنى. قال أبو القاسم الأصبهاني: وما جرى بين علي ومعاوية، فقال السلف من السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الحديث ضعيف لكن معتقد أهل السنة كذلك. ومعلوم أنه لا يأمرنا بالإمساك في ذكر محاسنهم وإنما عمر الساك عن ذمهم. قال عمر بن عبد العزيز وسئل عن أمر الحرب التي جرت بينهم فقال دماء كفى الله يدي فيها فلا أحب أن أغمس لساني فيها وأرجو أن يكون ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا لسرر المتقابلين. والمسوغ لقول أهل السنة في الإمساك عما جرى بين الصحابة أمور عديدة، منها أن العلم يتفاضل، العلم بتفاصيل كل واحد منها باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته، حسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، الكلام بلا علم حرام. منهاج السنة. اثنين، أن الخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا فيضر نفسه من خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم لا يستحق الذم أو من مدح أمور لا تستحق المدح. المرجع السابق. ثلاثة، أننا لسنا قضاة عليهم حتى نحكم بينهم ولا نسأل عما حصل بينهم، لا نسأل، والله عز وجل هو الذي يحكم بينهم فأمرهم إليه وأرحم الراحمين. أربعة، أن هذه فتنة انقضت وولت ولا تعلق للناس بها، وليس فيها شيء من مسائل الحلال والحرام حتى نتعبد بعلمها. أيضا منهاج السنة. حكم سب الصحابة. السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. سب الصحابة رضوان الله عليهم كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، أما كونها كبيرة بأي صفة من صفات السب كبيرة من كبائر الذنوب فهذا لا خلاف كما ترى. حكاه السفاريني بقوله وكون سب أصحابه كبيرة، هذا بلا خلاف، وإنما اختلفوا هل يكفر من سبهم أم لا. وكلما يخلو مصنف في الكبائر أو مصنف في الكبائر من ذكره فيها، من الكبائر سب الصحابة، والكبائر منها الشرك وما دونه، الكفر وما دونه. وكتب أهل العلم مشهورة في الكبائر وغيرها شاهدة بهذا، ومن عده من الكبائر الحافظ الذهبي وابن القيم وابن النحاس وابن حجر الهيتمي وابن المبرد الحنبلي والسفاريني وغيرهم، وتحريم السب دل عليه الكتاب والسنة في نصوص كثيرة. لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهكذا النصوص الدالة على فضلهم وأنهم خير أمة خرجت للناس، وما جاء فيهم من الأوصاف الحميدة مثل الصادقون المفلحون، والنصوص الدالة على محبة الله ورضاه عنهم ومحبة رسوله لهم وثنائه عليهم، هذا إجماع أن سبهم كبيرة. بقي هل هذا الكبيرة كفر أم فسق؟ سيأتي التفصيل. ويرى كثير من أهل العلم أن سب الصحابة كفر بالله، كفر يخرج من الملة، يعني وممن نقل عنه تكفير سب الصحابة سفيان الثوري وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري والطحاوي كما في عقيدته المشهورة لما ذكر الصحابة قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وهو قول معظم الحنفية، ومن أدلتهم أن سب الصحابة مصادم للمتواتر من الكتاب والسنة الدال على فضلهم وعلو مقامهم، يعني هذا مصادم للقرآن، رد للقرآن سنة ومحبة الله عز وجل لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، مقتضى لتكذيب الله، مقتضى لتكذيب الله ورسوله في الثناء عليهم والرضا عنهم ووعدهم الجنة ووصفهم بالصدق والإيمان وغير ذلك. كتاب بن عبد الهادي محض الصواب لابن عبد الهادي هذا. ويقولون أيضا أن سبهم والتنقص لهم والتكذيب لهم أنه طعن في الشريعة وهدم لنقلة الشريعة، إذ أنك لو كانت الشريعة أتتنا عن طريق فساق أو طريق يعني كفار أو طريق يعني ماذا عصاة لا تقبل رواياتهم خروم طريق مخروم العدالة، ما نهنا الدين الذي حمله، ما جاءنا الدين إلا عن طريقهم الذي حمله لا يقبل، هذا هدم للدين، إنهم طعنوا في عدالة حملة الدين لقصد هدم الدين كما أبان ذلك الذهبي رحمه الله. وفكرة طعن الصحابة هي ما هي إلا من اليهود، عند عبد الله بن سبأ اليهودي يعني تستروا بحب أهل البيت وطعنوا في حملة الشريعة كلهم، وربما الذين عدلوهم على الأصابع والذين طعنوا فيهم جميع الصحابة. قال ورأى آخرون أنه ليس بكفر لكن فعله يعذب ويحبس حتى يرجع عن قوله، وممن نقل عنه هذا القول عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل في رواية، وإسحاق بن راهويه وكثير من الحنابلة، وهو المشهور من مذهب مالك صار من المسلول والمتعين. انظر هذا الآن الكلام جيد، والمتعين في المنقول عن العلماء في حكم السب الصحابة يمكنه، والمتمعن في المنقول عن العلماء في حكم من سب الصحابة يمكنه أن يجمع بين القولين، وذلك بحمل قول من يرى تكفير الساب على المقالات الغليظة وخصوصا الطعن في دينهم، ومن لا يرى التكفير يحمل قوله على المقالات الخفيفة كأن يقول عن أحدهم إنه بخيل. يعني ربما بعضهم قصة هند، يا رسول الله إنه رجل شحيح، قصة هند يقول يعني أنها وهكذا، هذا لا يكفر يقول. وهكذا في قصة حسان أن بعضهم أصابته ضربة في رأسه فقال بعضهم كلاما من هذا إنه بخيل أو جبان ونحو ذلك، في أحدهم يقول في واحد منهم إنه بخيل أو في واحد منهم إنه كذا بخيل ما يطعن في دينه ونحو ذلك، فبهذا يكون القولان قولا واحدا. والذي يظهر أن السب متفاوت ليس في درجة واحدة، فلا يعطى حكما واحدا، بل ينظر في حقيقة السب وفي من وقع عليه السب، فلا بد من التفصيل في الحكم، فمن السب ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر. فمن قال عن إن الصحابة ارتدوا أو فسقوا ونحو ذلك أو ليسوا عدولا، وسائر الرافضة لن يسمعون كلامهم يبغضون الصحابة لأنهم يقولون إنهم ارتدوا، ما زالوا مرتدين لعقابهم منذ فارقتهم، ويقولون يعني هذا وهو في حق المنافقين، هذا من في حق الصحابة، ويقولوا إنهم فساق وعصاة وإنهم فعلوا ويقولوا أنهم يعني مخروم العدالة، وما يسبونهم إلا لبغضهم لهم، فلا يسبونهم لأنهم يسبون واحدا، فسب الصحابة أجمعين كفر إلا القليل مثل آل البيت، لأنه هدم للدين، وإنما استثني من سب فردا منهم أنه بخيل أو أنه كذا وكذا، هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يسجن ويؤدب وكذا ولا يحكم بكفره. أما سب الصحابة جميعا، تفسيق الصحابة جميعا، تكفير الصحابة جميعا أنهم ارتدوا، هذا كفر عند أهل العلم من تفصيل شيخ الإسلام ومن غيره. قال فمن قال إن الصحابة ارتدوا أو فسقوا ونحو ذلك فهو كافر، ومن قال في أحدهم إنه بخيل أو جبان فلا يكفر، جبان أو كذا كلمة نحو هذه يعني أو جبان، نعم فلا يكفر. مفهوم الآن في أحدهم عدم تكفير ساب الصحابة إذا سب واحد منهم أو في واحد منهم أو نحو ذلك هذا، أما الرافضة ما يسبون واحد، يسبون الجميع وما يفسقون الجميع. وحتى أيضا السب الذي استثني أنه ما يكفر صاحبه من إذا كان ليس متعلقا بدين الصحابي، إنه متعلق بأنه بخيل، بأنه كذا، ما يتعلق مثلا بأنه كذاب، بأنه مرتد، بأنه فاسق، بأنه كذا، لا. كما أن من وقع عليه السب في الصحابة لا يعطى ساب حكما واحدا، لأن الصحابة ليسوا في درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض، فسب الفاضل منهم ومن بانت منزلته وعظمت مكانته كأبي بكر وعمر ليس كسب غيرهما من متأخر الصحابة الذين لم يشتهروا أو لم تثبت لهم فضيلة بخصوصهم. ولذا رأى كثير من أهل العلم تكفير ساب أبي بكر وعمر، لأن الأمة أجمعت على إمامتهما. وممن يرى التفصيل شيخ الإسلام تيمية كما في قوله فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه. سار من المسلول 587. وذكر بعض الحالات التي يكفر فيها أي الساب والتي لا يكفر، فقال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا وهو مرتكب كبيرة، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، أي من شك في كفر مثل هذا كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقل في الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله، الآية إلى قوله وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا عامتهم أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. صار المسلول 586. وأما عقوبتهم فقال: في عقوبة من أساء إلى الصحابة مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن علي أنه قال: في من فضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم علي رضي الله عنهم عليه ما على المفتري. فعن علقمة قال: سمعت عليا على المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: بلغني أن قوم يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري، إن خيرة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد أحدثنا إحداثا يقضي الله فيها ما أحب. ورواه عن علي أيضا سويد بن غفلة والحكم بن حجل. قال شيخ الإسلام: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كمعاوية وعمر بن العاص أو من أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر وعمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي رضي الله عنهم، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. وإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر مع أن مجرد تفضيل ليس فيه سب ولا عيب على ولا عيب علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير والعقوبة قد تصل إلى القتل. فعن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة قال قلت لأبي ما تقول في رجل سب أبا بكر؟ قال يقتل. قلت سب عمر؟ قال يقتل. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وكذا هو في الصار المسلول. قال الشوكاني بعدما تحدث عن حال الرافضة ولقد كان القضاة في أهل من أهل المذاهب في البلاد الشامية والمصرية والرومية والمغربية يحكمون بإراقة دم من ظهر منه دون ما يظهر من هؤلاء أي الذين في بلادنا حسب ما تحكيه كتب التواريخ وقد أصابوا أصاب الله بهم أصابوا أنه يقتل من سب الصحابة أصابوا أصاب الله بهم أي بأولئك القضاة وله بقية لكن يكفي هذا من هذا الموضع الذي أخذنا منه. ثم أيضا هنا في شرح السنة للبغوي حتى وإن طال الوقت لإكمال الموضوع الأمر سهل إن شاء الله يعين الله أقصد قد عدة أحاديث ذكر جملة أحاديث في فضل الصحابة حديث أنس آيات الإيمان حب الأنصار وحديث البراء لا يحبكم إلا مؤمن لا يبغضكم إلا يبغضكم إلا منافق من أحبه الله من أبغضه من أبغضه الله وحديث لما قالت الأنصار يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمد الجهل ما بقينا أبدا فأجابهم لا عيش إلا عيش الآخرة أكرم الأنصار المهاجرة واتفق على أكثرها لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو أن الأنصار أخذوا واديا شعبا سلكت شعب الأنصار واديهم لسلكت وسلكت الأنصار واديا شعبا لسلكت وادي الأنصار شعبهم. الأنصار عيبتي التي أويت إليها فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم فإنهم قد أدوا الذي كان عليهم وبقي الذي لهم. البخاري. الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس يكثرون ويقل فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهكذا جملة أحاديث ذكرها البغوي وغيره ستلقون بعدي أثر أصبروا حتى تلقوني موعدكم الحوض خاطب أصحابه موعدكم الحوض. وهنا أيضا كلا حديث أبي سعيد جملة لا يتسع الوقت لقراءتها كلها وهما قرأنا كفاية وإنما أردنا ذكر ذلك من باب من ذب عن إرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة وخير من يذب عنهم هم أنبياء الله ورسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير أمة على الإطلاق بعد أنبياء الله ورسوله وهكذا ذو العلم والصلاح كما قرر ذلك أهل العقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة وبهذا تعلم أن من سب الصحابة أجمعين أو كذبهم أجمعين أو كفرهم أجمعين إلا النفر اليسير من آل البيت أو نحو ذلك أن هذا الفعل منه كفر حتى قال شيخ الإسلام يعني في من رماهم بذلك ومن لم يكفرهم فهو كذا وكذا كما سمعت من حكمه عليه. والله المستعان. ونسأل الله أن ينتصر لأوليائه وأن يهزم أعداءه. إلى هنا بارك الله فيكم.